الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني في كتاب سنن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها الرفع من السجود، ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا.
نعم، يرفع رأسه كما في صحيح البخاري ومسلم مكبرا، فلا يرفع رأسه إلى أن يستقر بين السجدتين فيقول الله أكبر، كما مر معك في رواية الترمذي وصحيح البخاري يكبر إذا أراد أن يركع أن يسجد حين يهوي، الله أكبر يكبر حين يهوي. نعم، يكبر حين يسجد أو كما جاء، وليس بعد أن يقترب من السجود يقول الله أكبر، أو بعد أن يستقر في السجود يقول الله أكبر، يكبر وهو يهوي، وليس أن يمد صوته كما قال بعضهم. نعم، يمد صوته من استقراره في القيام إلى السجود، هذا يحتاج إلى دليل من الرواة رحمة الله رضي الله عنهم أمنا قد جعلهم الله أضبط أهل الأرض ولا أشك في ذلك، وأزهدهم لحكمة النقل عن رسول الله والحفظ الدين، فلا بد أن يكونوا أضبط أهل الأرض وأحسنهم فقها وعلما، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما نقلوا عنه أنه يمد التكبير إذا نزل من القيام إلى السجود، ما نقلوا عنه، فينبغي أن نلتزم هذا النبي من غير تكلم، الله أكبر بلا تكلم. نعم، الله أكبر بلا تكلم. مسألة وردت على الذهن الآن، هناك مثلا من يقول لك أنا الحقيقة طوال حياتي قبل أن أسمع طبيبا أو معلما أذكر لفظ الجلالة باللفظ الكفري الذي نبه عليه ابن قدامة في المغني، فقال ذكر الله على هذا الوجه الله أكبر بمد الألف بعد الباء كفر لفظي، لأن أكبر جمع مفرده كبر، والكبر هو الطبر، فكأنه يقول الله أكبر، قال فعليه أن يصحح لفظه فيقول الله أكبر. نعم، وهذا عندها النظر لا يدخل الرجل في الصلاة بلفظ لا يرتفع منه عند النظر، لأن أكبر كفر لفظي، فتكبيرة الإحرام شرط لدخول الصلاة أو ركن، قال تحليلها تحريمها التكبير، فقال 17 سنة ونقول الله أكبر، هل أعيد الصلوات كلها التي مضت؟ هل أعيد الصلوات كلها التي مضت في حياتي؟ نعم، هل أعيد تلك الصلوات؟ الجواب يا أبو داود لا، ما يعيدها. ليش؟ جاهل، ما الدليل على أنه لا يعيدها؟ وهي شرط ركن، ركن تركها، الله أكبر اللفظ الصحيح ذكره على وجه غير صحيح، ما الذي جعلك تقول ذلك؟ بارك الله فيك. صحيح، حديث المسيء لصلاته طوال عمره الأعرابي يصلي على ذلك الوجه الذي ضيع فيه الأركان، ضيع فيه الأركان، والرسول ما أمره بآيات الصلوات، بآيات الصلوات تلك كلها التي صلاها في حياته، بل أمره بأداء الصلاة أو بآيات الصلاة التي رآه يصليها فيعلمه ويحسن تعليمه. نعم، وإن كان قال بعض أهل العلم أنه يجعله يعيد الفرق ذلك في الوقت، لكن لم يأمره بآيات الصلوات كلها. نعم، والحقيقة وجدت بعض أهل العلم يفصل فيقول إن كانت الصلوات كثيرة في من ترك ركن أو ترك عبادة كانت كثيرة يشرب يعفى عنه، أما إذا كانت 2-3 فيؤمر بإعادتها، لكن هذا الكلام الذي ذكره بعض أهل العلم نعم فيه نظر من جهة ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية عن عمر بن الخطاب، فإنه لما تمرغ
الدافع، كيف هم يتفرغ الدافع عمار، اجتهد في طريقة التيمم أو في طريقة الطهور. نعم. وعمر قال: وأما أنت فلم تصلي. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأداء تلك الصلاة التي ظن أنها سقطت عنه لعدم وجود الطهارة. نعم. فالحقيقة هذا فيه نظر لما ذكرت لك. طيب. ثم كان يرفع رأسه
ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته فقال: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قائدا، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا.
كان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. قلت لكم هذه لا شك أنها من السنن الغريبة على العامة، وهي الذي كان يصنعه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. تأسيا النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه الأكرم. نعم. وقد سئل عن رفع اليدين فقال: في كل خفض ورفع ترفع. يعني قال: أثر رأيت على أبا عبد الله يرفع يديه في كل خفض ورفع، الله أكبر ساجد، الله أكبر قائم، الله أكبر رفع. وهذه لا شك سنة غريبة عن العامة، لا يعرفونها. وقد عمل بها الإمام أحمد رحمه الله، وصح الرفع في ذلك عن أنس وابن عمر ونافع وطاووس وابن سيرين والحسن وعدد من فقهاء السلف بأسانيد صحيحة، كما علق عليه العلامة الألباني رحمه الله. طيب. فهذا وجه يخالف الوجه المشهور في رفع اليدين في أربعة مواضع، وهي رفع اليد عند تكبيرة الإحرام كما يعيد ابن عمر في العدد المكبرين عند الركوع عند القيام، وكذلك في صحيح البخاري عند القيام من التشهد الأول. فهذه لا أرى مانع، بل هو الواجب كما قال البخاري رحمة الله عليه: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة وميتت بعد النبي، تثبت لأهل السنن إنكم قليل. نعم. قليل. والعلماء علماء السنة يحيي الله ذكرهم بعد موتهم لأنهم أهل السنة، والعلماء البدعة أمات الله ذكرهم بعد موتهم لأنهم امتنعوا من شيئا من الشريعة فكان لهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. نعم. فالمقصود أنه تحيى هذه السنة، لكن بالضابط الذي ذكرته لكم أن يمهد الرجل يذهب لإمام حيه، مثلا يذهب لإمام حيه يقول: تكلم عن هذه السنة تراها صحيحة، يدعوه فينكر الإمام إمام المسجد هذه السنة، وأن النبي كان يرفع إليها ومع كل خفض ورفع. نعم. يبدأ إمام المسجد يعمل بها أحيانا حتى يفتقر عند الناس أن هذا له أصل، لأن الناس إذا عندهم عادة يا أخوان أنهم يتسارعون إلى الإنكار في الشيء الذي لم يعهدوه ولم يجربوه ولم ينتشر. ويدلك على ذلك ما وقع في العهد الذهبي، عهد الصحابة، عهد الرسول، عهد الصحابة وقريب من عهد الرسول، وعهد الرسول الصحابة هو العهد الذهبي الذي يرجع إليه الناس كلهم في طريقة تدينهم أو في منهجهم. وهذه عائشة كما في سنة داود أو عند غيره قالت: أدخلوا جنازة سعد بن أبي وقاص نصلي عليها في المسجد. أرادت مرة من المرات أن تدخل الجنازة ويصلى عليها في وسط المسجد. وسبحان الله، مع أن عائشة عالمة مسموعة الكلمة رضي الله عنها يرجع إليها، مع ذلك قال الناس: إيش هذا الذي صنعته عائشة؟ صلي على الجنائز في المساجد. صاروا يتناكرون في بينهم ويشوشون. هذا يدلك على أنه مهما اختلف الإنسان في علمه ينبغي مهما كان يمهد، نعم فيما استغرب من السنن، يمهد قبل أن يذكر حتى لا يتسارع الناس للنفير، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا حدثتم أو بعثت به أمامهم شيء ما يعرفونه كذب الله. قيل هذا انظر ابن يطير هذا صاروا ينكرون. وقد حصل من بعض من ينتسب للفقه راى عبد الله المبارك أو غيره ينفذ السنة الله أكبر إذا ركع الله أكبر إذا رفع من الركوع. فقال له ذاك الرجل أخي قد كدت أن تطير أنت الله أكبر. قال لقد كبرت الإحرام تحلقت ورفعت نعم إذا أنت تكبر الإحرام وترفع يديك أنت كبيرة الإحرام فرحة تنطر بهذه التكبيرة نعم فكيف نكير الناس حتى أحيانا ينتسبون الفقه شيء ما يعهدون. فعائشة قالت عند ذلك قالت ما أسرع الناس أن ينكروا ما ليس لهم به علم. ما صلى النبي على ابني بياضة إلا في النفس. هذه السنة أنكروها أنكروها على عائشة صحيح صلى النبي على ابني في النفس على ما ينكروها أدل ذلك على سنة سبحان الله طريقة يعني معروفة بين الناس أن شيء ما تعودوه ينكروه. فخاف علي على هذا المبدأ أن تنكر السنة وتبقى هذه المفسدة في الأرض وتار السنن. فقال حدث الناس بما يعرفون. قال ابن حجر أي بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله فنهد قبل أن تنكر السنة ولا تفزع الناس إلا إذا كنت عالم أو الناس يرجعون إليك الفتوى في الحي وفي كذا ففعلت السنة ابتداء ثم علقت بعدها. الناس منتظرين منك التعليق. أما لا تعرف بين الناس وتفعل هذا يقولون هذا منكر انظر تفعل هذا وينكرون السنة هذه مفسدة. نعم فقدم هذا كما ذكرت لك البيان قبل العمل. نعم اقرأ.
ثم يفرك رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا.
إذن هذه سنة. الله أكبر رافعا، الله أكبر رافعا، الله أكبر ساجدا، الله أكبر قائم السجود، ترفع مع كل خفض ورفع. وقد فعل ذلك الإمام أحمد ونص عليه. وإلا من السلف تطاووس الحسن وابن سيرين وأيوب فعل في بيته ثم تدرج في حي ما في بيته في المسجد. نعم وهكذا وهكذا. لكن لا تصنع شيء يتسارع الناس المسير عليه قبل أن تمهد لذلك. وأحيانا قد يخطئ الظن في التمهيد يحصل هذا مثل ظننا بعائشة لما أظهرت هذه السنة بحيث نلاحظ في كان الجنازة قدر في نفسها أن ما في أحد ينكر عليها. أول شيء مسموع للكلمة عالمة نعم في سنة ثابتة من قريب عهد النبي. لكن استنكر الناس على غير ظن منها ولا كانت مهدت رضي الله. هذا يدل أن العالم قد يفوته التمهيد بغلبة الظن والاجتهاد ويعذر بالله سبحانه وتعالى. ولكن إذا خالف في ذلك إنه لا يترب عليه لأنه مجتهد. نعم مجتهد. طيب ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها. هذا عند القيام من السجود يفرش رجله اليسرى. كل من يعرف كيف يفرش رجله اليسرى يجلس على باطنها. نعم يفرش قدمه اليسرى وأمر ذلك المسلم بفراده. أكمل فقال
فقال له إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة.
قد وضح لك الآن كيف سجدت بين الاثنين. نعم تنصب رجلك اليمنى تعرف مع النص الرجل اليمنى. نعم نفس القدم تنصبها هكذا وتتكي على أصابعك توجهها القبلة. أما اليسرى فأنت مفترش عليها بإليتك اليسرى نعم أو فقدك. طيب فهذا هو المنقول عن النبي. لم تلقى سبحان الله في هذه الجلسة لم تلقى كيف كان وأين كان النبي يضع يديه هل على فخذه وركبته أم على صدره. نعم لم تلقى على ما بحث العلامة هذا الباني وله مصنف عظيم كما ترون أخذه 100 مصنف وبحث بحثا ليس بالقصير في هذا الباب. ولم يجد السنة عن النبي في وضع اليدين وأنت جالس بين السجدتين. قال لم أجد السنة فيها بعد يعني البحث الطويل لا شك والعلم الوثيق في هذا الباب لأنه تخصص فيه. نعم.
فأنام اليوم يضع أحدنا يديه على ركبتيه أو فخذيه. من أين؟ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أين ذلك. فقد يأتي صاحب البدعة ويقول أنتم تصنعون الآن شيء من غير دليل، تضعون يديكم على ركبكم أو على أفخاذكم بين السجدتين، ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقول هذه من الأمثلة التي يحتكم فيها على إلى عمل المسلمين وإجماعهم إجماع العمل، فلم يخالف في ذلك أحد قط ويقول يضعها على صدره، واستمر العمل على هذا من عهد من لدن السلف إلى وقتنا هذا من غير نكير بين أئمة العلم. نعم، فهذا العمل المستمر يدل على ذلك. كما أنك لو سألت من يقرأ القرآن اليوم لماذا تقرأه على هذا النحو من التجويد مما كان متخصص، هل تحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق الحرف هكذا؟ فيقال هذا ورثناه من القراء. نعم، خلف عن سلف، خلف عن سلف بلا كم رسول صلى الله عليه وسلم، ورثنا القراءة بالطريقة دي. يسمع قال كابن مسعود من الرسول ثم يجون التابعين يجلسون عنده صلاة الفجر يسمعون كيف يدرى، كيف يدرى في رمضان، كيف يدرى في كذا، فيأخذون عنه النطق. نعم، ثم يأتي أتباع الأتباع فيسمعون القراءة فيتوارثونها، يتوارثون القراءة جمع كبير يتوارث القراءة على هذا النحو، فلا نقدر على تبديع ذلك. طيب اقرأ.
الإقعاء بين السجدتين،
الإقعاء بين السجدتين، وهي والإقعاء على قسمين أو على نوعين كما هو معلوم من تتبع الأدلة، أن الإقعاء على قسمين وعلى نوعين، فقد ذكره وبينه أيضا النووي، بينه النووي في شرح مسلم، فيه إقعاء منهي عنه وفيه إقعاء مستحب نص على استحبابه الشافعي وغيره. نعم، فالإقعاء المنهي عنه هو إقعاء الكلب، في رواية جاءت في ابن أبي شيبة القرد لعلها شاذة نهاني عن إقعاء القرد بدل الكلب، فما أدري ينظر إليها حقيقة ويجمع الروايات، لأنها ذكرت هذه الرواية بدل الكلب، فإذا كان الأوثق ذكر الكلب فعند ذلك تكون هذه الرواية شاذة ما لم يكن سندا مستقلا إليها غير المخرج. فروى أحمد في مسنده في الإقعاء الذي هو منهي عنه، اكتب الحديث الذي عند أحمد في مسنده وله الشواهد، أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث. طيب، فالذي نهاه نهاني قال عن نقرة، عن نقرة كنقرة كنقرة الديك، يعني في السجود كطريقة المنافقين لا يستقر ساجدا، حتى على الأقل أن تقول سبحان ربي العظيم مرة وتطمئن. طيب، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، والتفات كالتفات الثعلب، فهذا النوع من الإقعاء منهي عنه، وتعريفه أن يلصق المصلي إليتيه في الأرض وينصب قدميه ويضع يديه على الأرض مثل الكلب. نعم، مثل الكلب. ولعل الراوي كنا يقول أخطأ تعاقب قرد هو هذا، لعله مثله، فالمقصود أن ينصب ساقيه ويضع يديه وإليتيه على الأرض، هذا إقعاء منهي عنه. أما الإقعاء الذي هو سنة فهو الذي جاء في ما رواه مسلم في صحيحه بسنده إلى طاووس أنه قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، نعم يعني نراه من جفاء الرجل، فقال إن نراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي السنة، هي السنة، وصورة ذلك أن يجلس بمقعدتيه أو بمقعدته على عقبيه
ويتكئ بكل ذلك على رؤوس قدميه. نعم ضد لهم الإقعاء المستحب ومرهم كيف الإقعاء المستحب ايوه نجلس بإليتيك او بمقعدتك على رؤوس عقبيك. نعم احسنت ورهم دير بارك ورهم هكذا هو الإقعاء المستحب بين السجدتين ونص عليه مسلم في صحيحه واخذ به الشافعي رحمة الله عليه وذاك الاول نعم وذاك الاول إقعاء الكلب انصف ساقيك انصف ساقيك انصفها لا 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 يعني تقدر توريهم يعني توريهم كيف الإقعاء المنهي عنه ينصف ساقيه ايوه نعم ويضع احسن كفته هذا الإقعاء المنهي عنه انتبهوا له طيب فهذا الإقعاء المنهي عنه طيب فلا ينبغي ان يصنعه المسلم طيب اقرا
وكان احيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه
كان احيانا يقعي
وكان احيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه وجود الاطمئنان بين السجدتين وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم الى موضعه وامر بذلك المسيء صلاته وقال له لا تتم صلاة احدكم حتى يفعل ذلك
لا.
وكان يصيبها
الاطمئنان بين السجدتين وهذه سنة كما قال النووي نعم ونشوف ان شاء الله في الدرس القادم اوجه يقعي لنشوف هل يمكن ذكرها بالوجهين او باحدهم ثم قال هذه سنة ابن القيم رحمه الله هذه سنة تركها الناس بعد انقراض زمن الصحابة الان لا تمر على المساجد بعد شوف تمر على ائمة المساجد نعم تجدهم ما يسوونها قد انقرضت هذه السنة إلا نزل يقيني قليل من يصنعها كما ذكر ابن القيم قال وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى من خالفها فلا يعبأ بما خالف هذا الهدي فنسي السنة حديث أنس نعم صحيح البخاري أن النبي يجلس بين السنتين حتى يقول خلفه أنه قد نسي نعم ولكن مع ذلك يبقي سجوده وقيامه من السجود وقعدته نعم قريبا من السواء نارا من يقصر السجود ويطول بين السجدتين طيب اقرا
الاذكار بين السجدتين وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسه اولا اللهم وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني وتارة يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وكان يقولهما في صلاة الليل ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له بعد أن أمره بالإطمئنان بين السجدتين كما سبق ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير احيانا
وهذا خلاف تنوع له ان يقول مره اللهم اغفر لي وارحمني ومره يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي نعم وقد جاء هذا في سنن ابن ماجه في قوله ربي اغفر لي وارحمني وكذلك قد جاء عند ابي داود في سننه قد جاء في عند أبي داود في سننه أن يقول رب اغفر لي وارحمني أن رب اغفر لي رب اغفر لي جاء عند ابن ماجه في سننه وقد اختار هذا الدعاء بهذا إلى أن أحمد وإسحاق بن راهوية قال إن شاء قال ذلك ثلاثة وإن شاء قال اللهم اغفر لي لأنهما كلاهما روي عن النبي وهنا قاعدة إذا قال قائل لكن هذا جاء القول رب اغفر لي رب اغفر لي في قيام الليل فكيف نقول هذا بالفريضة كيف نقول هذا بالفريضة وهو جاء لنا التنسين في قيام الليل أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي نعم في قيام الليل.
نعم. والقاعدة في ذلك أن ما كان في الفرض أو ما كان في النافلة يكون في الفرض إلا بقرينة تدل على التخصيص. إذا وجد قرينة تدل على التخصيص من جهة قيام مقتضي وداعي لنقل ولم ينقل مثلا فهذا يدل على التخصيص. مثلا مثل ما لاحظ بعض الفقهاء في أن النبي كان يدعو في قيام الليل عند آية الرحمة يسأل الله من فضله، قالوا لا يفعل الفريضة لأن على كثرة من صلى خلفه كأنس ونحوها ما رأوه يقف وقفه ويحرك شفتيه يدعو مثل قيام الليل، فهذه صارت عندهم قرينة دعتهم لم يقولوا الدعاء عند ذكر الآية التي في الرحمة مثلا والاستعاذة من العذاب عند ذكر الآيات التي في العذاب، إنما هي مختصة بقيام الليل. فإذا إذا ما في قرينة على كل حال إذا ما في قرينة فلا مانع فلا مانع من أن تكون ما يكون في صلاة الليل يكون في صلاة النهار، وكل بما يقدر عليه عند ذلك الاجتهاد من ذكر القرائن التي تدل على ذلك. إذا وجدت القرينة نعم إذا وجدت القرينة فيعمل القاعدة في ذلك. فالإمام نص على جوازها رحمة الله عليه، وقد اختار الدعاء بهذا رب اغفر لي رب اغفر لي من الإمام أحمد، وقال إسحاق راهوية قالها نعم ثلاثا فلا حرج. طيبا اقرأ. هو يعني هل هذا اللفظ يقول رب اغفر لي رب اغفر لي هل هذا يدل على انه اثنتين؟ فلعل الراوي قصده برب اغفر لي رب اغفر لي وكررها ضرب المثال، ان تقول مثلا فجعل الخطيب يقول اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا يضرب لك مثال انه كرر ذلك فيستغني بالمقدمه عن اتمام الكلام اختصارا. اقرا.
وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى.
نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر ثم يرفع رأسه فيكبر وقال له ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة فإذا فعلت ذلك فقد تممت صلاتك وإن أنقصت منه شيئا أنقصت من صلاتك. وكان يرفع يديه أحيانا.
نعم كما ذكرنا رفع اليدين. نعم انتهى. جسد الاستراحة جسد الاستراحة المختلف فيها العلم، فقال بعضهم لا تجلس هذه الجلسة والتي أخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث وأحمد في رواية قال لا ينبغي أن تجلس فإنه لم يستحبها أكثر من العلماء أن لا تجلس. لما قال لنا نقلوها وقد تأخر إسلامهم مثل مالك بن الصغير ونقلوها حينما كان النبي كبيرا فاحتاج النبي إليها فلا داعي لفعلها من هو شاب، إن من كان في حال النبي واحتاج إليها يصنعها لما بدل أو لما كبر صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال بعضهم كما عند أحمد في رواية والشافعي رحمة الله عليه وطائفة من أهل الحديث يوجد التسجيل الصغار وصفتها كأنك جلست بين السجدتين لكن مدة يسيرة ثم تقوم. إذا قمت من وتر الركعة الأولى والثالثة وفي رواية يعني في كل الصلاة. طيب الراجح والله تعالى أعلم من هذا أنها مستحبة للكبير والصغير، لأن الذين نقلوها لم ينقلوا هذا القيد وهم أمناء رابطين، فمن وجه الأمانة فالأمانة عندما يقول أن النبي كان يصنعه ويحكو ذلك لفعلهم مثلا أن يقيدوا قولهم، قال ولما كبر النبي صنعها. لا أحد قال في من قصة هذه الجلسة جلسة الاستراحة
والذي جاء في حديث مالك من غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهى حتى يستوي قاعدا في الأولى يعني والثالثة، وتر في الأولى والثالثة. قال كان النبي، ما قال هنا كان النبي لما بدل، كان النبي لما كبر، والأصل أنه يقلد فجعلها صفة له، ولا شك أنه هم أبعد الناس عن الخيانة في النقل وقلة الضبط في ذلك، لأن هذا يترتب عليه كسب الشريعة، فلا ينبغي أن يقول مسلم هذا مقيد بالكبر، وهذا لأنهم أتأخر إسلامه من أجل ما ذكرنا لكم أنهم أمنا. وأما أبو حميد فقال ويصنع في الركعتين يعني في الثانية مثل ما صنع في الأولى، فإذا أراد المسلم أن يصنع على ما جاء في حديث مالك بن الحويرث في وتر من صلاته يعني في الأولى والثالثة يجلس جلسة الاستراحة، نعم يجلس جلسة الاستراحة. طيب نختم كلامنا في الاعتماد على اليدين، أولا نقرأ جلسة الاستراحة ثم يستوي.
جلسة الاستراحة ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلة حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.
هنا الشيخ رحمه الله أخذ بالسنة العامة الذي رواها أبو حميد الساعد في عشرة من الصحابة أنه يجلسها يعني في إطلاق في كل الصلاة، ولكن إذا قلنا أن هذا إذا عرفنا أن هذا خلاف تنوع يستحب أحيانا أن يفعلها في وتر من الصلاة، مرة يفعلها في وتر من صلاته ويفعلها مرة في صلاته كلها أحيانا. لما قلنا أحيانا؟ نعم، لأنهم ما كلهم نقلوا جلسة الاستراحة من الذين وصفوا صلاته، فدل ذلك على أنه أحيانا كان يصنعها، في طابة السنة أن تصنعها أحيانا. طيب، ولعل الشيخ يعرف هذا بس ما أدري، ما نقل هنا كان أحيانا يعني يفعلها، أحد عنده نسخة ثانية؟ نعم، إخوانا بعضهم يقول راح المدينة ما جبت معاكم شيء من هناك؟ ها؟ طيب شوف ما قال أحيانا في الأصل؟ ها؟ أنا شوف الشيخ هنا ما قال أحيانا، مع أنه يقتضي الفقه واضح أنه تكون أحيانا، لأن الأضواف ما كلهم نقلوا جلسة الاستراحة، هي كانت تفعل أحيانا. نعم، كانت تفعل أحيانا. آخر شيء الاعتماد على اليدين، اقرأ.
الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت، وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الركعة في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أكثر من الأولى كما سبق.
طيب، هنا مثلتان، مثل الأولى كيف ينهض؟ نعم، هو ما تسمى بمثلة العجن عند النهض، عند الانتهاض من عند القيام، فإنك تضع يديك هي العجن هكذا ثم تنهض إلى الركعة الثانية بعد السجدة الثانية عجنا، تعتمد على الأرض بيديك، تعتمد الأرض بيديه، كان ينهض معتمد الأرض إلى الركعة الثانية صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يسمى بيش الذي يسمى بالعجل. ورواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح ومعناه عند البياقي بسند صحيح. أما حديث كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه، لأنه السهم يقوم ما يعتمد على يديه، قال علام السهم، هذا حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المثل الأخيرة كان ينهض يستفتح بالحمد لله ولم يسكت كما جاء في صحيح مسلم، لم يسكت، فاختلفوا، لم يسكت عن كل شيء حتى الاستعادة ما يستعيد عند بدء القراءة، نعم، أم عن أي شيء. الذي يظهر العلم عند الله، نعم، ما دام أنه ما كان يسكت و يبدأ بالفاتحة تفتح بالحمد لله صلى الله عليه وسلم ولم يسكت، نعم، أنه يكتفي بالاستعانة في أول صلاته. نعم يكتفي بالاستعانة في أول صلاته. الثاني محتمل أنه كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام أنه ما خصص الراوي إلا الحمد، قال وكان إذا نهض الركعة تفتح بالحمد ولم يسقط، لا خصص الراوي. نعم فنحن مع ظاهر هذه الرواية أنه ما يستعيد إلا في على قول الآخر، على قول الآخر، وأن المسألة محتملة، لكن إذا شكنا في عبادة فالأصل عدمها. نعم الأصل العدم. نعم البسملة هذه فاتحة يا أخي، هذه فاتحة. أي قال صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ يوم الكتاب، وكذلك عند الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الدارقطني من أبي هريرة موقوفا عليه، إيش قال؟ قال إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. فقد يقول قائل هنا جملة لا شيء، وجاء القدح في ذهني يجعل فيه احتمال، وهو يقول ما دام أن الراوي قال لم يسكت يعني إلا بمقدار الفاتحة، فهكذا قد سكت على عادته في حديث أنس، خلافا إذا كنا نرجح هذا يعني. نعم هكذا سكت عن البسملة، فلماذا لم يستثني معها الاستعاذة؟ فنقول أنه كان صلى الله عليه وسلم إيش يقرأها، كان صلى الله عليه وسلم يقرأها. أنا أقول الأمر محتمل، لكن انظر الراوي هو يعرف الحمد، قال كان إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين، لا يقصد الحمد يعني يقول الحمد انتبه، بالحمد يعني مع البسملة، بالحمد لرب العالمين ولم يسكت. فهذا السكوت محتمل عن أي شيء إلا عن الفاتحة التي معها البسملة. فالحقيقة المسألة فيها احتمال، الحقيقة المسألة فيها احتمال، لكن حيث أنها عبادة نعم، وإذا وقع الاحتمال ينبغي الإنسان يتوقف حتى يغلب على ظنه شيء أرجح. الذي غلب على ظن الشيخ رحمه الله صاحب الكتاب قال أرجح أن يكون استعادة أيضا في الركعة الثانية والذي بعدها، لكن كما ذكرت لك أن المسألة تحتاج حقيقة إلى نظر وتأمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا ويوفقنا للصواب في ذلك. مثل هذه المسائل إذا ما ترجح عندك فيها أحد القولين فلك أن تستعين بالله ثم تأخذ بقول الأعلم حتى يفتح الله عليك العلم على البصيرة في هذه المسألة، استنادا على ما قاله الشافعي رحمة الله عليه وأحمد، أي مسألة لم يترجح لي فيها دليل يعني واضح يعرف الشافعي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. فالمسألة محتملة وحقيقة تحتاج إلى نظر. نعم.